بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لازلنا نقرأ في الأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وكنا انتهينا منه في الدرس السابق، حديث ابن عباس وبنحوه عن عمار ابن ياسر: ثلاثة لا تقربهم الملائكة، وذكر منهم الجنب. على ماذا حمل الحديث؟ على من كان عادته وأغلب أمره ألا يغتسل من جنابته بل يبقى كذلك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. ما معنى الحديث تضع أجنحتها؟ قيل أي تتواضع له تعظيما لشأنه وبيانا لمكانته. معنى الثاني أنها معنى تضع أجنحتها أي تكف عن الطيران وتنزل في الحلق التي يكون فيها طلاب العلم، بمعنى تستمع الذكر كحبهم الملائكة. وقيل وقيل إذا أراد سفرا لقصد طلب العلم يسهل له سفره ويعان عليه، وكأنما حمل على أجنحة الملائكة وبسطت له أجنحتها، كذا ذكر الإمام الخطابي رحمه الله في معالم السنن. بعد أن انتهى من الأصل الثالث دخل في الأصل الرابع. قال الإمام النجدي رحمه الله: باب الوصية بكتاب الله عز وجل. خص كتاب الله الذي هو القرآن، ومعلوم أن من أركان الإيمان ومن أصول الإيمان الإيمان بجميع الكتب. والمؤلف رحمه الله ذكر كتاب هذه الأمة الذي هو القرآن، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم به. قال: وقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. طيب، كما تقدم أن من أركان الإيمان الإيمان بالكتب المنزلة من السماء، والكتب التي علمناها أنها أنزلت على الأنبياء 5 كتب: القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. وأما صحف موسى فهي التوراة، لأنه لا يعلم لموسى كتاب غير التوراة. وأعظم هذه الكتب وأجلها هو القرآن، ولذا ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي هو من أصول الإيمان. وقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والذي أنزل إلينا من ربنا هو القرآن، وأيضا السنة هي وحي أوحاه الله إلى نبيه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وقال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر. ما هو الذكر؟ السنة، الصرة بالسنة، لتبين للناس ما نزل إليهم. أي ماذا؟ القرآن. فكلها منزلة، القرآن منزل من الله، والسنة أيضا منزلة من الله سبحانه وتعالى. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأمر الله جل وعلا نبيه والمؤمنين أن يتبعوا ما أنزله الله عز وجل من عنده، ثم قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء. أي لا تتبعوا أحدا إذا كان لا يأخذ بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا ذم التقليد الذي يقلد عالما على الخطأ والصواب، هذا محرم. إذا كان يعلم أنه أخطأ وخالف الحق ثم يتابع ويقلده، فالله قال: ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ثم ذكر حديث زيد بن أرقم في الوصية بكتاب الله: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله أي عظم الله جل وعلا بذكر صفاته الكاملة وأسمائه الحسنى، ومجده وأحبه وعظمه. وأثنى عليه أي كرر هذا الحمد وكرر هذا التعظيم والذكر لأسماء الله وصفاته. ثم قال: أما بعد. والفصل بها سنة، وقد اختلف العلماء كثيرا في معناها، وأحسن ما قيل ما اختاره الحافظ رحمه الله أن أما بعد كلمة يؤتى بها للفصل بين الحمد والثناء وبين الكلام في المقصود، يفصل بين حمد الله وثناء وبين الكلام الذي قصد أن يتكلم به بكلمة أما بعد. قد بوب البخاري في صحيحه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد. قال الله عن داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. جاء في بعض التفاسير أن فصل الخطاب هي ماذا؟ أما بعد، وهو أسانيدها ضعيفة، وإن لم تصح أسانيدها فأما بعد هي فصل للخطاب، تفصل الخطاب الحمد والثناء عن غيره من الكلام. قال: ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أي ملك الموت، وقد جاءه رسول ربه وأجابه، وأنا تارك فيكم ثقلين، ذكر كتاب الله وأهل بيته صلى الله عليه وسلم، ونقل هنا عن النووي رحمه الله قال: العلماء سميا ثقلين لعظمهما وكبير شأنهما، أي لثقل مكانتهما، وقيل لثقل العمل بهما، وقد جاء هذا في القرآن والسنة، سمي القرآن والسنة ثقلان. قال: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه. وهذه هي الوصية بكتاب الله، وقد جاء في رواية أن من اتبعه فهو على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة، وأنه لا يضل من اتبعه وعمل به. قال: أولهما كتاب الله، أول هذين الثقلين، ثم حث على كتاب الله ورغب فيه وأمر الناس بالأخذ به والتمسك به، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن كتابه فيه الهدى من الضلال، وفيه الشفاء مما في الصدور، وفيه كل خير، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فلذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ورغب فيه، قال: وأهل بيتي، وهذا الثقل الآخر، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأهل بيته أن يحسنوا إليهم وأن يكرموهم، وكما في صحيح البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته. وقد اختلف العلماء في من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام، وذكر أربع أقوال: الأول أنهم أزواجه وذريته خاصة، والثاني أنهم كل من حرمت عليه الصدقة بعده، والثالث أنهم أتباعه أي أمته كلهم، والرابع أنهم المتقون من أمته. ولا شك كما قال ابن القيم في ضعف القول الثالث والرابع، قولان ضعيفان، وأرجح هذه الأقوال قول من قال إن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة بعده، وهو شامل للقول الأول، أزواجه وذريته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. فهذا الدليل صريح في أن أهل بيتي هم من حرمت عليهم الصدقة، ونساؤه من أهل بيته. قال الله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فنساؤه صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. وقد رجح الإمام ابن القيم رحمه الله في بحث مفيد أن نساءه أيضا ممن حرمت عليهن الصدقة، ولكن تحريم الصدقة على نسائه ليس كتحريمها عليه وعلى ذريته، فإنها قبل أن يتزوج بها كانت الصدقة عليها ماذا؟ حلالا. وإذا مثلا طلقت عنه وفارقها صارت الصدقة لها حلالا، لكن ما دامت زوجته أو مات عنها فالصدقة محرمة عنها أو عليها. فأهل بيته صلى الله عليه وسلم كل من حرمت عليهم الصدقة. والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا صفية عمة رسول الله، يا بني كعب، يا بني لؤي، يا بني فلان، يا عباس عم رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، ويقول لكل واحد: لا أغني عنكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار. فنسبه صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه شريف ومقام كريم. ولأهل بيته صلى الله عليه وسلم حق على الناس في محبتهم وتعظيمهم وإكرامهم، وإكرامهم في الحقيقة إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما سمعت أن الأعمال إذا قصرت بالعبد لا ينفعه النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الكفر الشريف أبا لهب. أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أكرمه ودافع عنه ونصره، ومع ذلك لم يموتوا على الإسلام بل ماتوا على غير الإسلام. فإذا كان من هو من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصلحاء المستقيمين على دين الله، فهذا قد جمع إلى شرف النسب شرف الصلاح والاستقامة. وأما من اتكل على الانتساب إليه صلى الله عليه وسلم، وإن كان حقا أن نسبه من آل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أعماله سيئة لا ينفعه. عم النبي صلى الله عليه وسلم من أقرب الناس له في النار، بل ذمه الله جل وعلا بسورة كاملة: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. الشاهد من الحديث في هذا الباب حث النبي صلى الله عليه وسلم على كتاب الله ووصيته به وترغيبه فيه وأمره وأمره الناس بأخذه والتمسك به، فإنه عصمة لهم من الضلال. قال وفي لفظ قال كتاب الله هو حبل الله المتين، حبل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن سبب، أي حبل، طرفه بيد الله والطرف الآخر بأيديكم. فالقرآن هدى وهو حبل الله المتين. قال من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة، رواه مسلم. وله، أي لمسلم، في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، ونحفظ الحديث وأنتم مسؤولون عني. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الأرض، أو ينكتها إلى الناس، اللهم اشهد 3 مرات. والشاهد منه تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله. وهذا كما قال الله سبحانه، قلنا اهبطا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. جاء عن ابن عباس وثبت عنه أنه قال تضمن الله أو ضمن الله لمن تبع كتابه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وفي هذا الحديث في يوم عرفة في حديث جابر في حجة الوداع وقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، والاعتصام بالشيء معلوم حتى يصير مفزعه الذي يفزع إليه ومرجعه الذي يرجع إليه وكل أموره يسندها إليه، فمن كان كذلك لن يضل إذا اعتصم بكتاب الله جل وعلا. قال وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. والحديث هذا سنده ضعيف، وإلا فألفاظه يعني تشهد لها أدلة كثيرة، وإلا السند شرير الضعف. طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. والحارث الأعور ما حاله؟ اتهم بالكذب وكان ما عقيدته؟ رافضي، يقول بالرجعة. نعم، يقول برجعة الأئمة 12 إلى الدنيا. قال وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة، قلت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، أي كله جد وحق. من تركه من جبار قصمه الله أهلك، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، أي الهوى إذا وافق القرآن لا يزيغ ولا يميل، ولا تلتبس به الألسنة، أي لا تتعسر تلاوته وقراءته على جميع الألسنة سواء كانوا من العرب أو من غير العرب. وإي والله إننا قد رأينا أناسا إذا فتح له كتاب لا يستطيع يقرأه، إذا فتحت له كتاب من كتب العلم لا يقرأ إلا أحرف، فإذا أخذ القرآن قرأه. وأعرف أناسا حفظ بعضهم القرآن كل عن ظهر قلب وهو ما زال أميا لا يقرأ ولا يكتب، وحفظ القرآن كله. فلا تلتبس به الألسنة. قال ولا تشبع منه العلماء، أي كلما اطلعوا على شيء من معانيه وحقائقه وأحكامه وعلومه تشوفوا واشتاقوا إلى ما هو أكثر، وكلما عرف من معاني كتاب الله شيء تلذذ به وأعجبه. كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن من بعد صلاة الفجر إلى أن ينتصف النهار، ثم يضع المصحف ويقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. فلا تشبع منه العلماء. قال ولا يخلق عن كثرة الرد، يخلق أي يبلى من كثرة، عن كثرة الرد أي كثرة التلاوة والقراءة، فإن بعض المقالات يأتيك مقال واحد من الناس الأئمة العلماء تقرأ نصا من كلامه يعجبك غاية العجب تتلذذ به، تقرأ مرة ومرتين وثلاث بعد ذلك لا يصير له تلك اللذة. هكذا ربما تقرأ قصيدة من الشعر فتلتذ لقراءتها وتلتذ لسماعها، تسمعها مرة مرتين ثلاث ثم تسأمها. أما القرآن لا يبلى عن كثرة الترداد، مهما ردد. كم يقرأ الإنسان سورة الفاتحة في اليوم؟ المسلم على أقل تقدير يقرأها 17 مرة، هذا واجب عليه كل يوم في كل ركعة. بقية الرواتب والنوافل ربما يقرأها في اليوم 100 مرة أو 70 مرة في اليوم الواحد، ولا يمل من قراءتها بل لا يزال يلتذ بتلاوتها كلما قرأها. قال ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب، وهذه خذها فائدة من الترمذي والحافظ ابن كثير في تفسيره والإمام الزيلعي صاحب كتاب نصب الراية، إذا قالوا غريب فهم يريدون ضعيف. إن لم يكن هذا دائما وفي كل المواطن ففي أغلبها، ولا سيما الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره وفي البداية والنهاية لا يطلق غريب إلا على ضعيف. مع أن الغريب عند المصطلح فن خاص قد يكون صحيحا الذي حصل تفرد في بعض طبقاته، لكن جرى استعمال هؤلاء العلماء كالاصطلاح، الإمام الترمذي والإمام الحافظ ابن كثير والإمام الزيلعي. فإذا قالوا في حديث غريب كان مرادهم ضعيفا. هنا روى الترمذي وقال غريب، هو كما سمعت الحارث الأعور متهم بالكذب، وفيه أيضا رجال مجهولين. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا. ما معنى مرفوعا؟ أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكرها ماذا؟ اختصارا في حال التأليف، والأولى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للأجر وامتثالا لأمر الله. فما حال حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب؟ ها؟ موضوع تذكر علته؟ ها؟ لا، نحشل بن سعيد أو نعم يروي عن رجل آخر مر معنا في كتاب جلال الأفهام، فهو موضوع من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام اسمي في ذلك الكتاب. فلولا أن الكاتب إذا كتب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يؤجر من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، فهو مأجور سواء صلى لفظا أو كتابة. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا. ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزار وابن أبي حاتم والطبراني. وهذا الحديث له شواهد، جاء عن أبي ثعلب الخشني: إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وإن كان ليس فينا في كتاب الله، لكن ذكر في الحاشية هنا أنه جاء موقوفا على ابن عباس وعلى سلمان الفارسي بأسانيد صحيحة، وأن هذا الحديث يحسن أو يصحح بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية. ما معنى عافية؟ أي مباح. ولذا عند العلماء مسألة الأشياء حكم الأشياء قبل ورود الشرع بها، ويعنون أي الأشياء التي لم يرد فيها تحريم ولا تحليل حتى ولو بعد ورود الشرع. كان يكون إنسان في بادية يجد نبات ليس بضار ولا سام، الأصل فيه الحل، أو يصيد طيرا الأصل فيه الحل، لأن الله جل وعلا امتن على الناس بخلق جميع ما في السماء وما في الأرض. له ما في الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. قال: ولا يمتن الله إلا بالحلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته، أنه قبل سؤاله كان على الإباحة وعلى الحل. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما سكت عنه فهو عافية، أي مباح لكم، فاقبلوا من الله عافيته. فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. وفي هذا الحديث إثبات السكوت صفة لله سبحانه وتعالى، كما قال شيخ الإسلام نقل عنه هنا قال: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، فيوصف بالكلام جل في علاه، وأنه متكلم متى شاء وكيف شاء، ويوصف بالسكوت. قال: وما سكت عنه. الشاهد من هذا الحديث إثبات أن الحلال ما أحله الله في كتابه أو على لسان رسوله، والحرام كذلك ما حرم، وأن من سكت عنه فهو عافية، وأن هذه الأمور كلها تضمنها كتاب الله سبحانه وتعالى. علم ولدك القرآن ويتعلم كل شيء، يعني ما شاء الله تمام. إن الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، إن القرآن من علم وعلم تفسيره يعلم أمور دينه. صاد لا ما يجوز هذا، ومما انكره العلماء أن يقول النبي صاد، أو بعضهم ماذا يقول؟ صلعم، الصاد صلى، واللام الله، والعين عليه، والميم مسلم، كلها هذه زهد في الأجور، مع كونه زهد في الأجور أيضا هو بدعة محدث ما كان السلف يفعلونه. وقد جاء في بعض القصص أن أول من كتب صلعم ماذا حصل له؟ قطعت يده. الله أعلم صحة هذا، مذكور هذا. هذا فائدة. يقول: ذكر العلامة الألباني أن قول الزيلعي في نصب الراية غريب، أي لا أصل له، يعني أشد من ضعيف، هو يشمل ضعيف وزيادة. معنى لا أصل له أي لا وجود له في دواوين الكتب، في دواوين السنة المعتمدة. وقد يطلق العلماء لا أصل له، والمراد لا أصل له صحيح، بل كل أصوله التي وردت ضعيفة. فقول الزيلعي غريب أي لا أصل له، فهو شامل لضعيف وزيادة، فهو يرجع إلى أنه يضعف هذا الحديث الذي يقول فيه غريب. قال أخنا: ما حال هذا الحديث، وهل يوافق قول السلف العلم الخشية؟ ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: والراسخون في العلم، عن ابن أبي حاتم قال: حدثنا محمد ابن عوف الحمصي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا فياض الرقي قال: حدثنا عبد الله بن يزيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الراسخين في العلم، فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه، ومن أعف بطنه وفرجه فذاك من الراسخين في العلم. الإسناد المذكور هنا ضعيف. نعيم بن حماد هو الخزاعي، وما حاله؟ حاله ضعيف. فياض الرقي هذا ينظر ما حاله، فهذا الإسناد ضعيف، ذا كان للحديث طرق أخرى وإلا فهو ضعيف. حفظنا أمس أثرا عن الإمام أحمد رحمه الله، ما هو؟ كذلك من هو سأله؟